بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك كما ذكر أخي مقدم المحاضرة أن الحديث عن الأعاظم حديث ذو شجون، وحينما يكون الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم فذاك حديث ذو شأن، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية وأزكى البشرية، هذا الذي زكى الله عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أقسم الله بعمره ولم يقسم بعمر أحد من خلقه فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم اصطفاه الله جل وعلا على علم، واختاره لرسالته ولتبليغ دينه جل وعلا، وختم به الأنبياء والمرسلين، فصلى الله وسلم وبارك عليه. هذا النبي الكريم هو خير البشرية، وهو أفضل وأزكى خلق الله على الإطلاق، بل إن الله جل وعلا أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين، لئن بعث هذا النبي الكريم ليؤمنن به ولينصرنه، كما قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا النبي الكريم هو سبب حياة قلوبنا بإذن الله جل وعلا، فالله جل وعلا جعله سببا في هدايتنا إليه، فهو الذي دلنا إلى الله، وهو الذي عرفنا بالله، وهو الذي بعثه الله عز وجل ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا النبي الكريم انتشلنا من براثن الجاهلية ومن أوضار الشرك والبدعة والخرافة إلى نور الإسلام ونور السنة وإلى دوحات التوحيد والإيمان، فصلى الله وسلم وبارك عليه. هذا النبي الكريم أمر الله عز وجل باتباعه وبالأخذ من هديه ودله وسمته وطريقته، بل إن الله جل وعلا علق الهداية التامة على اتباعه فقال وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا النبي الكريم محبته فوق كل محبة، حاشا محبة الله جل وعلا، ولذلك امتحن الله عز وجل هذه الأمة التي تزعم محبته باتباعه فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا النبي الكريم يقول صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، حينما قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو أطهر الناس قلبا وأوسعهم صدرا وأشرحهم بالا وأكثرهم ثباتا وأصدقهم لهجة. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم انحدرت عليه الأخلاق الفاضلة والقيم السامية انحدار السيل. هذا النبي الكريم ضربت عليه القيم والأخلاق بجدرانها الأربع، فحق أن يكون خير خلق الله جل وعلا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. هذا النبي الكريم كان أصحابه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحيطون به إحاطة الكواكب بالقمر، كانوا يأخذون من طريقته ومن أسلوبه ومن حياته ومن هديه ومن دله ومن معاشه وجميع أموره كل شيء، حتى إنهم ليقلدونه في أمور العادات والأمور العادية التي هي ليست في الواقع من أمور التكليف، لكنهم لمحبتهم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتبعونه في ذلك أشد الاتباع. أيها الفضلاء، هذه المحاضرة اخترنا لها هذا العنوان، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته كأنك تراه. لماذا هذا العنوان؟ ولماذا هذا الاختيار يقع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنفتح بابه وننظر كيف كان يعمل ويفعل ويقول ويتحرك ويسكن عليه الصلاة والسلام في بيته. ذلك أننا بأمس الحاجة إلى النظر في سنته صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الموبوء والمشحون بكثير من القضايا والمشاكل التي تعج بها كثير من البيوتات. كثير من الناس يسكنون في قصور عالية وفي نعم عظيمة، ومع ذلك تخيم على بيوتاتهم المشاكل، وتتلبد في سماء بيوتاتهم الاضطرابات النفسية والاجتماعية والمشاكل الأسرية التي لا نهاية لها إلا أن يشاء الله جل وعلا. وكثير من الناس يسعى إلى البحث عن العلاج يمينا ويسارا، والعلاج بين يديه، إنه منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وكيفية تعامله وكيفية علاجه لكثير من القضايا والمشاكل. نحن لا شك ولا ريب نعتقد ونجزم أن قضايا البيوت المثالية هذه موجودة في الأذهان فقط، أما في الواقع فليست في الحقيقة، فليس بيت يخلو من مشكلة أو من قضية. لماذا؟ لأن بيت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ما خلا من ذلك، بل وجدت فيه بعض المشاكل، لكن الطابع السائد العام على بيته صلى الله عليه وآله وسلم هو الإيمان والتقوى، وهي السعادة والطمأنينة وراحة البال في بيته صلى الله عليه وسلم. وقد تكون تلك المشاكل والمعضلات التي حصلت في بيته إنما هي دروس أرادها الله عز وجل لهذه الأمة من بعده أن تسلكها حينما تتعرض لمثل هذه العقبات أو تقع في بعض الأزمات التي وقع فيها بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البيت هو مكان راحة الإنسان، فيه يدرج وفيه يلقي عنه ثياب الحشمة. هذا البيت هو مصدر راحته ومرجع أمره في قضايا ليله ونهاره. هذه البيوتات امتن الله عز وجل علينا بها في كتابه حينما ذكرها في معرض الامتنان جل وعلا على عباده. ولا شك أن هذه البيوتات إما أن يعشعش فيها الشيطان والعياذ بالله، وإما أن يكون فيها ملائكة الرحمن جل وعلا، وذلك بحسب الحال الذي عليه أصحاب هذا البيت. في واقع الأمر قبل أن ألج إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام أستعرض بيوتات الناس من خلال هذه المشاكل التي تعرض على الفضائيات وعبر الهاتف، حينما يجأر كثير من الناس ويبثون شكواهم إلى العلماء وإلى أهل الحل والعقد وإلى أهل الاختصاص في حل المشاكل. نجدها في واقع الأمر أنها بيوتات تتنوع بحسب الحال، فمنها بيوتات محلقة بالإيمان، ذلك أن أصحابها من أهل ذكر الله ومن أهل الصلاة ومن المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك بيوتات والعياذ بالله مناظرها جميلة لكن فيها القلق والضيق، نسأل الله العافية والسلامة، وذلك حينما تتسلل إليها لتنظر عن سبب هذا الضيق وذلك الضجر وتلك الأزمات، تجد أنها بما كسبت أيدي أصحاب البيت من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنهم يضعون للشيطان كرسيا يجلس عليه بينهم حينما يبتعدون عن ذكر الله، فيعشعش الشيطان في هذا البيت، وحينما يسلكون سبل الشيطان ولا يأتمرون بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسلكون منهجه ولا طريقته في تنظيف البيت وتنقية الأجواء من كل ما من شأنه أن يجلب الشيطان وشره وشركه، نعوذ بالله من الشيطان. أيها الإخوة الفضلاء، حينما نلج إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بيوتاته، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتني دائما بذكر الله جل وعلا في مدخله وفي مخرجه وفي قيامه وفي قعوده وعند أكله وشربه وعند راحته وعند قيامه عليه الصلاة والسلام. يكشف ذلك ما ذكرته الرواية عن أمنا أم عبد الله الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حينما سئلت كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل إذا دخل بيته، فكانت رضي الله عنها تقول كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن السواك عبادة من العبادات وقربة من القرب، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم الله بسم الله، اللهم ارزقنا خير المخرج وخير المدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج قال أيضا بسم الله، في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام معلق قلبه بمن في السماء جل وعلا، فهو معتمد عليه مفوض أمره إليه جل وعلا في جميع أموره، فهو عندما يدخل يقول بسم الله وعندما يخرج يقول بسم الله. كان إذا أراد أن يأكل الطعام قال بسم الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يدخل دورة المياه أو المرحاض قال بسم الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذكر الله يطرد الشيطان، وبين أن هذه الحشوش يعني الحمامات أو المراحيض أو دورات المياه قال محتضرة، وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ما يقي الإنسان ويحميه من الشيطان إنما هو ذكر الله جل وعلا. كان إذا خرج من دورة المياه قال غفرانك غفرانك، يشير إلى أن ما به إنما هو من نعمة الله جل وعلا، ذلك أن الأذى لو احتبس في بدنه لضره وآذاه، فهو يستغفر الله جل وعلا، يستغفره ويسأله جل وعلا أن يقيه أوضار الذنوب التي أثقلت كاهليه، كما أنه رفع عنه هذا الأذى الحسي يريد ويطلب من الله جل وعلا أن يرفع عنه الأذى المعنوي. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه، فكان إذا نام نام على جنبه الأيمن وكان يقول بسم الله، يذكر الله جل وعلا حينما يريد النوم، ثم يذكر الأدعية عليه الصلاة والسلام. كان إذا تعار من الليل استيقظ من الليل مسح وجهه بكفيه ثم شهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كان إذا استيقظ أيضا حمد الله على نعمة النعمة المسداة منه جل وعلا حينما وهب له حياة جديدة يذكر فيها ربه جل وعلا وتقدس. من منا يواظب على مثل هذا؟ نعم يوجد كثير ولله الحمد، لكن كثيرا من الذين يشكون القلاقل والاضطرابات وضيق الصدر ويشكون الكوابيس ويشكون كثيرا من الأمور لا يعتنون بمثل هذا الذكر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته، كان يذكر الله كثيرا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يمنعه عن ذكر الله شيء. ولذلك تجد بعض الناس مثلا إذا أصيب في يعني إذا كان في حالة جنابة أو كانت المرأة في حالة حيض امتنعت عن ذكر الله، فظنا منها
بأن ذكر الله لا يكون إلا على طهارة، وهذا ظن مغلوط وفهم خاطئ لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه، ولو كان جنبا، ولو كانت المرأة على حالة حيض فهي تذكر الله جل وعلا. بل إن كثيرا من أهل العلم من ذوي التحقيق كالإمام النووي رحمة الله عليه لما سئل عن الأذكار المشتملة على الآيات القرآنية التي عند النوم مثل آية الكرسي والمعوذات، وهي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هل يذكرها الجنب قبل نومي؟ قال نعم، لأنها من جنس الأذكار وليست هي يعني من قراءة القرآن، وإنما هي من جنس الأذكار. إذن ينبغي للمسلم أن يقتدي بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيذكر الله في جميع أموره وشؤونه. إذا دخل البيت قال بسم الله، وإذا خرج قال بسم الله، إذا أكل قال بسم الله، وإذا انتهى قال الحمد لله، إذا أراد أن يدخل دورة المياه قال بسم الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أشار إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أتى أهله يعني يجامع أهله أن يذكر الله عز وجل. لماذا؟ حتى لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب فيما لو إذا قدر أن يكون هناك ثمرة من هذا اللقاء، وهو شعور الرحم بشيء من الحمل. فكان يدعو الإنسان إذا أتى أهله أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت. إذا ذهبنا إلى عبادته عليه الصلاة والسلام نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام معلق قلبه بهذه الصلاة، فكان يحبها حبا عظيما. جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قام على خدمة أهله، وربما عجن مع أهله، يقوم بالعجن مع أهله. تقول فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، خرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا، ومن شدة تعلقه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام يحيي ما بين العشاءين، يعني ما بين المغرب والعشاء، كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء بيته بعد المغرب قام يصلي عليه الصلاة والسلام من محبته لهذه الصلاة. الآن كثير منا وللأسف الشديد يحصل عنده شيء من الفراغ ما بين المغرب والعشاء، فيقوم لينظر كيف يقتل هذا الوقت ما بين العشاءين، ماذا يفعل ما بين العشاءين، يريد أن يصرف هذا الوقت بأي طريقة وبأي أسلوب. ولكنه نسي وغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت طريقته هي استثمار هذا الوقت الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة. فكان عليه الصلاة والسلام يحيي ما بين العشاءين صلى الله وسلم وبارك عليه. كان أيضا عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل صلى الله وسلم وبارك عليه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل، وكان ربما أكون بجواره فيقول لها ذريني أتعبد لربي، فيقوم لله جل وعلا عليه الصلاة والسلام. ومرة من المرات قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم نظر في هذا الملكوت الأعلى، في هذه الأجرام العلوية، في هذه النجوم وهذه الكواكب، فتلا قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال ويل، ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. ولربما فقدته زوجته عائشة رضي الله عنها فتتلمس الفراش فلا تجده، ثم تقع يدها على قدميه وهو ساجد لله جل وعلا، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم، والمرجل هو القدر الذي يغلي بالماء. وكان يستعيذ بالله عز وجل فيقول في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. هذا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نجعله قدوة وأسوة ومثالا نحتذيه في حياتنا وفي بيوتاتنا. هذا الذي ينبغي للإنسان فعله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يصلي النوافل في بيته، وأما الفرائض فكان يدعو إلى أن تكون في المسجد. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. كثير من الناس لا يعرف الصلاة في البيت أبدا. فالواجب على المسلم أن يسعى أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني في بيته عناية فائقة، وذلك من إخراج جميع المنكرات والمخالفات التي تجلب الشيطان وتبعد ملائكة الرحمن. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل كان يكثر من ذكر الله جل وعلا. والأمر الآخر أنه دخل مرة من سفر إلى بيته فوجد عائشة رضي الله عنها قد تزينت له بقرام فيه تصاوير، وهذا القرام هي الستارة توضع على الشباك أو الطاق، وإذا فيها تصاوير. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل البيت، فقالت عائشة رضي الله عنها: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ فقال: ما هذه التصاوير؟ فذكرت بأنها تتزين له وتجمل بيتها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق من يضاهئون خلق الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وبين حرمة التصاوير. تقول عائشة: فقطعنا القرام فجعلنا منه وسادتين. قطعوا هذا القرام هذه الستارة فصنعوا منها وسادتين. ومرة من المرات دخل عليه الصلاة والسلام بيته وإذا بجبريل يتأخر عليه أياما عديدة وليالي طويلة، حتى قلق عليه الصلاة والسلام من تأخر جبريل. وبعد ذلك أخبره جبريل بأن الذي منعه هو وجود كلب في هذا البيت، وكان كلبا للحسن أو الحسين ابنته قد جلباه فدخل تحت السرير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. كثير من الناس الآن يجلب الكلاب إلى بيته وكأنها أحد أولاده، تنام على سريره وتجلس على كرسيه وتلعق وترغ في أوانيه وغير ذلك من الأمور، ومع ذلك يشكو قلقا واضطرابا وما يدري سبب ذلك. قل: هو من عندي أنفسكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسمح لشيء من المنكرات أن تدخل بيته عليه الصلاة والسلام، لا هذه التماثيل ولا تلك الكلاب التي تبعد ملائكة الرحمن وتجلب والعياذ بالله الشياطين إلى هذا البيت. وإذا دخل الشيطان بيتا فلا تسل عن الفساد الذي يحدثه ولا عن الشر الذي يزرعه، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الزوج المثالي الرحيم عليه الصلاة والسلام مع نسائه، فلم يجعل من هيبة النبوة ولا أبهة الرسالة ولا تلك المنزلة العالية التي أنزله الله عز وجل إياها، لم يجعل منها سدا منيعا بينه وبين زوجاته رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، بل كان زوجا رحيما وكان زوجا مثاليا، وكان عليه الصلاة والسلام يتواضع مع نسائه ويحتمل ما يصدر منهن من غيرة شديدة ومن أذى. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سجلت لنا دواوين السنة جملة من الحوادث والقضايا التي احتملها عليه الصلاة والسلام. إذا نظرنا إلى جانب خدمته لبيته عليه الصلاة والسلام فتصف لنا عائشة شيئا عجيبا حينما سئلت: كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. فالصحابة والصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن كنا يتشوقن لمعرفة طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وكيفية مشاركته لأهله. فهل هذه الأبهة والمنزلة والعظمة التي عليها عليه الصلاة والسلام يستعملها في بيته عليه الصلاة والسلام؟ لكن عائشة أجابت بأمر غاية في الأهمية فقالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، هذا النبي الكريم كان يتواضع مع أهله عليه الصلاة والسلام، فيحلب الشاة ويخصف النعل ويرقع الدلو ويفلي الثوب، يعني ينظف ثوبه عليه الصلاة والسلام، وكان يشارك أهله في العمل عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا قبل قليل ربما شاركهم في العجن عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام لا يرد شيئا موجودا ولا يطلب شيئا مفقودا، بل إذا قدم إليه الطعام الطيب أكله، وإذا قدم إليه الطعام الرديء أكله، ولم يكن يعاف ولم يكن يرفض شيئا أبدا إلا شيء تعافه نفسه من غير تحريم عليه الصلاة والسلام. مثل حديث الضب لما أراد أكله رفع يده بعد ذلك، فقال الصحابة: أحرام هو؟ قال: لا. قال: لا. قال: فقام خالد فاجتره فأكله. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأن منظره مقزز أو كذا وكذا، وإنما ترك من يحب أكله أن يأكله. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم له اللحم أكل، إذا قدم له لحم الدجاج أكل، إذا قدم له البر والشعير أكل، إذا لم يكن في بيته شيء قال: إني صائم. الله أكبر، ما هذه الحياة الرضية وما هذه العيشة الهنية؟ إنها عيشة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لدي أنا شخصيا قضايا كثيرة مرت علي، طلاق بين زوجين بسبب أن المرأة تأخرت في وضع الغداء لزوجها الذي عاد من الدوام، فتأخرت شيئا يسيرا فطلقها بالثلاث، نسأل الله العافية والسلامة. لدي قضايا من أناس يركبون الأحموقات والجهالات حينما يكون الطعام ليس على مزاجهم، المرأة قامت بتحضير طعام سريع فأقام الدنيا ولم يقعدها، وربما لعن وسب وجدع وشتم أهلها وشتمها، نسأل الله العافية والسلامة. أما حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم فلقد كان يرضى باليسير ويقنع عليه الصلاة والسلام، ولو لم يجد شيئا قال: إني اليوم صائم، فصلى الله وسلم وبارك عليه. إذا ذهبنا إلى جوانب غيرة نسائه صلى الله عليه وآله وسلم، فحق لهن أن يغرن عليه، ذلك أنه مجمع المحاسن عليه الصلاة والسلام، ذلك أن كل قلب يتمنى أن يفوز بمحبة هذا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لهن أن لا يغرن عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. ولكن هذه الغيرة ربما أخذت تجاوزت الحدود وأخذت بعدا آخر، ومع ذلك كان يحتملها النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك الحديث المشهور أن امرأة من نسائه أرسلت بطعام إليه صلى الله عليه وسلم في إناء مع جارية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فلما رأت هذا الغلام أو هذه الجارية يأتي بالطعام من فلانة نبض عرق الغيرة في صدرها، فما كان منها إلا أن ضربت الإناء فأكفأت الطعام وانكسر الإناء، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أشاع جوا من الراحة والسعادة والطمأنينة، فلم يسب ولم يجدع ولم يضرب، وإنما قال: غارت أمكم، فجعلها عنوانا جميلا لكل من أراد أن يحتذي حذوه وأن يسلك طريقته، غارت أمكم. ثم قال: إناء بإناء وطعام بطعام، فانتهت المشكلة. من الناس من إذا سكب ماء قليل أو انكسر كوب مثلا أقام الدنيا ولم يقعدها، من يعني بالنسبة إذا قامت زوجته بهذا الفعل أو قام الخادم بهذا الفعل مثلا، ولا شك أن هذا مسلك بعيد عن طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مرة من المرات تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وضع رداءه عند رأسه، ونعليه عند رجليه ثم نام على فراشه. تقول: فنام ليلة من الليالي وإذا به يقوم خفية ويتسلل من الفراش خفية فيلبس نعليه من دون أن أشعر. تقول: وكنت مستيقظة. تقول: فخرج وأغلق الباب برفق. فظننت، تقول عائشة، ظننت أنه يريد بعض زوجاته فظنت به ظن السوء رضي الله عنها. وهذا من غيرتها، وقد اشتهرت رضي الله عنها بشدة الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فتبعته فإذا به يذهب إلى البقيع، يعني مقبرة البقيع المشهورة، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقف عند القبور فيرفع يديه 3 مرات يدعو لأهل البقيع. ثم لما أراد الرجوع تقول: سبقته فهرولت فأسرعت فأسرع، ثم ذكرت يعني شدة السرعة، فدخلت بيتي حتى لا يكتشف أمري صلى الله وسلم وبارك عليه. يقول: فلما دخل فإذا بي على الفراش وإذا بنفسي يحفز من شدة الركض، فوضع يده على صدره فقال: ما هذا يا عائش؟ يعني ما الذي جعل هذا النفس يحفز بهذه الشدة؟ تقول: فذكرت له أمرا فقال عليه الصلاة والسلام: أنت السواد الذي كنت في المقبرة؟ ثم ذكر، قال لها: أتظنين أن يحيف الله ورسوله عليك؟ ثم تقول وضع يده في صدره، تقول: فأوجعني، يعني بين لها بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بهذا الخلق وليس بهذا الأمر، فانتهت القضية بينه وبين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إذن كان يحتمل عليه الصلاة والسلام الغيرة من نسائه صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نستطرد في ذكر النماذج لطالبنا المجال، وخرجنا عن المقصود من ذكر شيء من صور ونماذج حياة النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وهي موجودة في دواوين السنة، ما على المرء إلا أن يتصفح في الصحاح وفي السنن والمسانيد. ولقد بلغ من غيرة عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغار إذا ذكرت خديجة، ومعلوم بأن خديجة ماتت قبل ولادة عائشة رضي الله عنها، تغار منها، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل غيرة عائشة. في الجانب المقابل نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اعتنى بجانب التربية والتوجيه لأولاده ولذريته، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمح بخطأ ما أو بمعصية ما تقع من أحد من أولاده، من بناته أو أولاد بناته صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا شك أن هذه مسؤولية الأب تجاه أسرته وتجاه زوجه وأولاده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عمر بن أبي سلمة ربيبه عليه الصلاة والسلام ليأكل معه، فوضع يده اليسار وأراد أن يأكل من وسط الإناء، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يقول عمر: فما زالت تلك أكلتي، يعني أخذت هذا المنهج من النبي عليه الصلاة والسلام: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذا توجيه وتربية منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر لا ينبغي للإنسان أن يغفل عنه، لا سيما إذا كان الغلام صغيرا، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود الطفل من الصغر على القيم والأخلاق والمبادئ أصبحت له عادة، ونفسه إلى هذه الأمور منقادة، وهذا أمر مجرب. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة ومعها غلام، فهرب يعني من بين يديها، فقالت له، مدت يدها تقول له: تعال أعطك. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ليسألها: ماذا تريدين أن تعطيه؟ فقالت: تمر يا رسول الله. فقال: لو لم يكن في يدك شيء لحسبت عليك كذبة. وهذه تربية على أن الطفل الصغير لا ينبغي أن يكذب عليه، وإنما يتعامل معه بالصدق وبالحق. لماذا؟ لأن إذا رأى في هذا القدوة وهو الوالد أو الأم رأى فيهما الكذب ورأى فيهما شيء من هذا القبيل، لا شك أنه سينشأ على سيء الأخلاق وعلى شين الطباع. نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الإنكار ومع هذه التربية ومع هذا التوجيه كان عليه الصلاة والسلام يتواضع لأولاده ولأولاد بناته، ولم يكن عليه الصلاة والسلام فظا ولا غليظا، بل إنه كان رحيما لدرجة أن الرحمة لو كانت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين أن بنتا من بناته أرسلت في طلبه عليه الصلاة والسلام، لأن ابنا لها في سياق الموت، ابن صغير لها رضيع يعني يحتضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر أو بمقدار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لم يذهب عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا يحتمل مثل هذه المواقف، وذلك للرأفة والرحمة التي طبعه الله عز وجل عليها، فأصرت عليه إلا أن يحضر، فحضر ومعه جملة من أصحابه، منهم سعد ابن أبي وقاص. فلما أخذ الغلام الصغير قال الراوي: فإذا نفسه تقعقع كأنها شن يابسة، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، ما احتمل هذا الموقف. فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قائد الأمة وموجه الإنسانية وسيد البشرية، تذرف عيناه لهذا الموقف؟ فالتفت إليه وقال: يا سعد، إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الخطبة وهو على المنبر ليحمل الحسن أو الحسين، جاء وعليه برد طويلة يتعثر بها يتخطى الرقاب، فحمله ورقى به المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما حمل أمامة بنت زينب في الصلاة، وهي طفلة صغيرة يحملها في الصلاة رحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. أين نحن من هذه المواقف، من أولئك القوم من غلاظ القلوب وجفاة الطباع، الذين إذا رأوا طفلا في المسجد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها إنكارا، يزبدون ويرعدون إذا رأوا طفلا صغيرا في المسجد. هذا ليس بمنهج صحيح، منهج النبي عليه الصلاة والسلام ترغيب الناس وترغيب الأطفال بحضور المساجد وشهود الصلاة ودعوة الخير، إلا أنه ينبغي على الوالد أن يحرص على أولاده، وأن لا يترك لهم الحبل على الغارب يفسدون في المسجد أو ينشرون الأذى في بيت الله جل وعلا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح ربما خفف الصلاة حينما يسمع بكاء الصبي خلفه رحمة بأمه. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، هذه رحمته وهذا تعامله عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يربي أولاده تربية على القيم والمبادئ وعلى الأخلاق. كان عليه الصلاة والسلام مع هذه التربية ومع هذا التوجيه ومع هذا الإرشاد يمازح أولاده وأولاد بناته، حتى جاء في الحديث الصحيح أنه ربما مد لسانه إلى الحسن وهو طفل صغير فيرى حمرة لسانه فيضحك ويكركر وينبسط هذا الغلام، فينبسط له النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث في إسناده ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما مشى على أربع فيضع الحسن والحسين على ظهره ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. وفي الحديث كما ذكرت نظر في إسناده، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام تربيته لأولاده كانت مزيج من التوجيه والتعليم، وكانت أيضا مخلوطة بالمزاح وبالمداعبة وبالرحمة وبالرأفة منه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا إذا انتقلنا إلى قضية التعامل مع أصحابه، كان النبي عليه الصلاة والسلام بشوشا، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بالفظ ولا بالغليظ، بل قال جرير: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم في وجهي. يقول عمرو بن العاص: والله ليس هناك أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رآني إلا وسع لي. حتى إن عمرو بن العاص من شدة هذا الاحترام وهذا التقدير وهذا الإجلال منه صلى الله عليه وسلم له، ظن بأنه أفضل وأحب الأصحاب إلى قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فدعاه هذا الشعور إلى أن يطرح سؤالا على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، فقال لا يا رسول الله، من الرجال؟ فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان. قال فسكت خشية أن يكون في يعني أرقام متأخرة جدا، لكن انظر إلى كيفية مساواة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في التعامل وفي الابتسامة وفي يعني الإكرام وفي الإجلال. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ربما أتاح لأهله شيء من اللهو البريء المباح، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بذلك الرجل الفظ الغليظ مع أهله، بل إنه ربما أتاح لهم شيئا من المباحات. ولا تخفاكم تلك القصة التي جاءت في الصحيح، قصة الأحباش الذين جاءوا إلى المسجد يلعبون بالدرق وبالرماح. تقول عائشة، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام لأنظر إليهم فأذن لي، فكنت أنظر من خلف ظهره وأضع رأسي على كتفه صلى الله عليه وسلم، حتى يقول كان يقول هل انتهيت هل انتهيت، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يستعجل لها بالانصراف. تقول حتى إذا اقتنعت ورأيت ونظرت انصرفت. فهذا منه صلى الله عليه وسلم إتاحة لشيء من اللهو أن يمارسه أهله، فصلى الله وسلم عليه. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما سابق أهله، كما في الحديث الصحيح أنه سابق عائشة مرة فسبقته، فلما أخذها اللحم سبقها عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية، فقال هذه بتلك. كثير من الناس من الأخيار ومن الفضلاء ومن المحبين للسنة والخير، لكن عندهم تدين مغشوش، عندهم أفهام مغلوطة لقضية التعامل مع الأهل. يعني أقول هذا الكلام والله ليس من الخيال، ولكن من واقع ومن معايشة لكثير من القضايا. حينما تتصل امرأة فتقول بأن زوجها يجعلها في بيتها كأنها تعيش في سجن، أبواب مغلقة ونوافذ محكمة، وليس في هذا البيت شيء من اللهو البريء المباح الذي يمكن أن يمارسه الإنسان، بل إنه يمنع أهله وبناته من حضور المناسبات، مناسبات الزواج ومناسبات كذا وكذا، ويعني باعتقاد وبدافع محبة الخير والستر لأهله. لكن هذا لا يعني أبدا أنه طريق صحيح. لماذا؟ لأن أفضل الخلق على الإطلاق وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر الناس غيرة وحمية على العرض والشرف، هو نبينا عليه الصلاة والسلام. كان يتيح لأهله شيء من المرح وشيء من اللهو المباح، كما في حديث عائشة، سواء في مسابقته وسواء في نظرها إلى الحبشة وسواء في قضايا كثيرة مبثوثة في دواوين السنة. إذن ينبغي التنبه لهذه القضية، وأن يقوم الإنسان على قنطرة الوسطية والاعتدال والتوازن في تناول القضايا، لا تنجرف به يعني الأمور أو تطوح به بعيدا، يعني وهي غيرة قد تكون كاذبة أو تدير مغشوش. ينبغي أن ينهج منهج النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسلك طريقته في التعامل مع أهله في مثل هذه القضايا المبنية على التوازن، كما أن النفس يعني كما أن النفس مدعوة إلى أن تكون قريبة من الله في قضايا العبادات، كذلك تحتاج إلى شيء من الاستجمام. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه، قال في كلمة له تمثل في الحقيقة حكمة، قال إن هذه القلوب لتمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها الحكمة أو ابتغوا لها الاستجمام، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في الأثر أيضا روحوا هذه القلوب، ولا يعني بالضرورة أن الإنسان إذا أراد أن يروح عن نفسه أو أن يسلك اللهو المباح أن يلزم من ذلك أن يرتكب المحرمات. للأسف الشديد الآن منطبع في أذهان الكثير أن هناك بعض القضايا تساوي الحرام، يعني إذا أراد السفر سياحة لازم لابد أن يشرب الخمر أو أن يزني، هذا ليس بصحيح. إذا أراد اللهو لابد أن يفعل كذا وكذا، لا، اللهو المباح البريء مشروع ولله الحمد، وهو من الأمور التي يعني مدعو لها الإنسان، فهي تنشطه على العبادة وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة الحديث عن بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعن حياته وعن طريقته عليه الصلاة والسلام حديث طويل، والوقت أدركنا، وهذه تطوافة يسيرة وجولة عجلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أعتبرها عناوين أضعها في نفوس الحاضرين يتأملوها ويرجعوا أيضا إلى الكتب وهي دوامن السنة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ليجدوا هذا المثال الحي وهذا النموذج الرائع الجميل صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل ويعيش ويعمل في بيته عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لاتباع الكتاب والسنة ويجعلنا وإياكم من المقتدين به صلى الله عليه وآله وسلم سائرين على دربه والآخذين من نهجه وطريقته إن ربي سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.
جزا الله شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما قدم. نأخذ بعض الأسئلة. يقول السائل: كيف نزرع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس وفي قلوب الأفراد بشكل خاص؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني نهج بالنسبة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيفية زرع محبة النبي عليه الصلاة والسلام أمر في الحقيقة في غاية الأهمية، بل أمر ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل، ذلك أن كل خير هو منه صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى جعل هذا النبي هو مصدر الخير حينما أنزل عليه وحيه وكتابه وجعله صلى الله عليه وسلم مبلغا لدينه ولشرعه جل وعلا وتقدس. وهذا يتم في الحقيقة عبر مراحل، منها الإكثار من ذكر سيرته وطريقته عليه الصلاة والسلام. ولقد كان المتقدمون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعتنون بذكر سيرته، وأثر عن التابعين أنهم كانوا يعقدون المجالس في البيوت لدراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر بيان أن في هذه السيرة النجاة في الدنيا ويوم القيامة، وهذا يتم عن طريق وعبر ذكر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تشير إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته. الأمر الآخر أيضا بيان بأن هذه العبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله عز وجل وبالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ويبقى الأمر الإطار العام هو كثرة القراءة في سيرته عليه الصلاة والسلام. ومن أجمل الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب شمس الدين أبي محمد العلامة بن القيم رحمة الله عليه، وهو زاد المعاد في خير هدي العباد، وهو مطبوع في 5 مجلدات. هذا من أجمل وأفضل الكتب القائمة على التحقيق والتدقيق وأيضا على اعتماد الرواية الصحيحة. وهناك أيضا جملة من الكتب في هذا خلاف طبعا ما في دوامين السنة كالبخاري ومسلم السنن الأربع ومسند أحمد وغيرها من الكتب. وأيضا الترمذي رحمة الله عليه له كتاب عظيم اسمه الشمائل المحمدية، وهو كتاب أيضا مطبوع ومحقق ومعتنى به. هذا الكتاب موجود الآن في الأسواق ومطبوع، وأيضا فيه تحقيق جيد أيضا يعتنى ويقرأ فيه، وكيف يعني يرى الإنسان يكشف عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في بيته بكل يعني وضوح.
جزاك الله خيرا. ويقول السائل: ما هي الوسائل التي تكون سببا في تحقيق بيت سعيد؟
الحمد لله. الوسائل التي تكون سببا في تحقيق البيت السعيد هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فينظر الإنسان، نحن في هذه المحاضرة أردنا أن نشير إلى تكوين بيت سعيد، بيت في الحقيقة يعشعش فيه ذكر الرحمن ويكون أهله سعداء، هي باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كثرة ذكر الله في البيت، كثرة الصلاة في البيت، أيضا إخراج المنكرات من البيت، أيضا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إشاعة جو من المرح واللهو المباح الذي ذكرته قبل قليل، بمعنى أن البيوت هذه ليست بيوت جامدة ولا مصمتة، لا، بل بيوت عشش فيها المزاح الصحيح واللهو البريء، وإعطاء الأهل والأولاد مساحة لأن يروحوا عن أنفسهم. ووجود مشاكل لا يعني بالضرورة انتهاء العالم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد في بيته مشاكل كثيرة مع زوجاته، هجرهن شهرا كاملا، وكن يهجرنه أيضا شهرا كاملا كما في الرواية الصحيحة في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وشيء من هذا. لكن في الحقيقة هذه المشاكل لم تكن لتستمر، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجهضها برحابة صدره وبرحمته وبسعة قلبه عليه الصلاة والسلام، وكان ينهيها عليه الصلاة والسلام بابتسامة وبمسامحة وبعفو وبشيء من هذا القبيل.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: ما حكم الحديث مع الرجال في العمل والاختلاط بهم وتكوين فرق عمل معهم لإنجاز بعض المشاريع ومناقشتهم في مجال العمل؟
الحمد لله، المرأة المسلمة يعني مأمورة بأن تعتني بحجابها وبحديثها وبتصرفاتها وبحركاتها، فآيات القرآن الكريم كلها ظاهرة في هذا الأمر. يقول الله عز وجل لنساء النبي عليه الصلاة والسلام: وهن أمهات المؤمنين الزاكيات العفيفات الطاهرات الرزينات، يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ويقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابنته فاطمة: ما خير شيء للمرأة؟ قال: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فضمها إلى صدره وقال: ذرية بعضها من بعض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر المرأة بالاحتشام وبالابتعاد عن مجالس الرجال، هذا هو الواجب على المرأة سلوكه واتباعه.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هل الصور تمنع دخول الملائكة حتى لو كانت غير معلقة وكانت مخبأة في الأدراج؟
الحمد لله، بالنسبة للتماثيل وهي التي لها ظل، هذا بإجماع أهل العلم أنها من المحرمات وأن تمنع دخول الملائكة. وأما الصور الفوتوغرافية هذه فهذا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين، ففريق ذهب إلى أنها من جنس الصور المحرمة، وفريق آخر ذكر بأنها من الصور ليست من الصور المحرمة لأنها حبس للظل. وإذا كانت الصور مخبأة وفي أدراج وفي كذا فهي أهون، وأعتقد بأنها لا تدخل تحت التحريم الذي هو منصب على الصور أو التماثيل التي لها ظل. وأما إذا علقها فالأمر يعني محل شبهة، ينبغي للإنسان أن يجنب بيته تعليق الصور، لكن إن كان هناك حاجة أو ضرورة أو خبأها فالذي يظهر لي أن هذا لا يشمله النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال هذا بهذا جمع من المحققين من المتقدمين والمعاصرين، وهناك رسائل في هذا. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: هل يؤاخذ الإنسان إذا أخر صلاة الليل إلى آخر الليل ولكنه عندما يقوم لها يقوم وهو يعاني من غلبة النعاس عليه فلا يشعر بالخشوع عند أداء هذه الصلاة، وقد يصلي الوتر في كثير من الأحيان وأذان الفجر يؤذن؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الليل أفضلها أن تكون في الثلث الأخير، صلاة الليل أفضلها أن تكون في الثلث الأخير. أما إذا اعتقد الإنسان بأنه لا يستطيع القيام أو أنه يغلبه النوم والنعاس أو أنه يكسل، فالأفضل في حقه في مثل هذه الصورة أن يقدمها، أن يصلي أول الليل أو عند نومه، هذا هو الأفضل. لكن إن كان ممن يعتاد على القيام في آخر الليل ثم فاتته صلاة الليل لغلبة نوم أو نعاس فهذا مأجور كما جاء في الحديث الصحيح بأنه يكتب له قيام ليلة. لكن إن اعتقد بأنه لا يستطيع القيام أو يكون بمثل هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل وأنه يكسل ويحصل فتور وعدم خشوع في الصلاة، فالأفضل في حقه أن يصليها في أول الليل، هذا الذي ذكره أهل العلم وعلى هذا نصوص كثيرة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي فوائد الإكثار من الصلاة على النبي صلى
الحمد لله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مظهر من مظاهر الإيمان والتوحيد، وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دليل على صحة الإيمان وعلى سلامة المعتقد. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرن الله جل وعلا اسمه باسمه في كثير من العبادات، فالإنسان الذي يريد أن يدخل الإسلام لا يصح منه إلا أن ينطق بالشهادتين، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والأذان لا يصح إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، والصلاة لا تصح إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. وربنا عز وجل أمرنا بالصلاة عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأذكر بأن هذا دليل على صحة الإيمان، سلامة المعتقد، وهذا مظهر من مظاهر الإيمان، مظهر من مظاهر اتباع لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فيها أجر عظيم، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. الأمر الآخر أن في الصلاة عليه رجاء الشفاعة منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا أن يحشر الإنسان تحت لوائه، وأن يرد حوضه، وأن يشرب من يده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة شمس الدين ابن القيم أبي محمد رحمة الله عليه كتاب عظيم أيضا، سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام، أو كما يعني في ضبط عنوان الكتاب، فينظر فيه ويتأمل، وهو أيضا مطبوع ومتداول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيفية التوبة من الوقوع في الذنوب الكبيرة؟
الحمد لله. أولا لا بد أن يعلم كل إنسان أنه ما من أحد إلا ويذنب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويختلف الناس، هناك من يرتكب الصغائر وهناك من يرتكب الكبائر. والأمر الثاني أن الإنسان إذا وقع في ذنب يجب عليه مباشرة أن يتوب إلى الله عز وجل، وهذا قول جماهير أهل العلم، أن المبادرة إلى التوبة تكون بعد الوقوع بالذنب مباشرة، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر التوبة. ولذلك نص بعض أهل العلم من ذوي التحقيق أن من أخر التوبة بعد الوقوع في الذنب فقد وقع في ذنب آخر، وهو تأخير التوبة، تأخير التوبة. الأمر الثالث، ينبغي للإنسان أن يعلم بأن فضل الله عز وجل عظيم، وأن الله جل وعلا لا يحول بينه وبين التوبة شيء، لا يحول عفوا بين العبد وبين التوبة شيء، وأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله تعالى غفار للذنوب جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فالإنسان قد يأتي الشيطان فيوقعه في اليأس ويوقعه في القنوط، فهنا يحذر، وإنما يجب عليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني مقراف للذنوب. قال: تب واستغفر. قال: أعود. قال: تب واستغفر. قال: أعود. قال: تب واستغفر. قال: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو الخاسئ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يحذر الحذر كله من أن يذهب إلى هذه المعاصي أو أن يتلطخ بهذه القاذورات، ذلك أن التوبة لا تقبل في حالتين: الحالة الأولى حينما تكون الروح في وضع الغرغرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه، والإنسان لا يعلم متى يلقى ربه جل وعلا. هنا بعض الإخوة الحاضرين معنا يذكر لي صديقا له أنه كان يعاقر الخمرة كثيرا، وكان ينصحه ويذكره فكان يرفض ذلك ويأبى بل ويسخر، وقبل يعني أيام حصل له حادث شنيع والعياذ بالله، وهو في حالة سكر، نسأل الله العافية والسلام. فماذا لقي هذا الرجل؟ ختم بينه والعياذ بالله وبين التوبة إلى الله جل وعلا. والأمر الآخر، إذا طلعت الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطع باب التوبة، سد باب التوبة، وهذا جاء فيه آية كريمة وأيضا فيه حديث صحيح. فالإنسان ينبغي له أن يحذر. أنت الآن حينما تنام ما تدري تستيقظ أم لا، فينبغي للإنسان أن ينام على طهارة وعلى بياض صدر وقلب، وأن ينام وهو قد سلم نفسه لربه جل وعلا زاكية طاهرة نقية نظيفة، ليس فيها شيء من أخلاط الذنوب ولا شيء من منجسات المعاصي، نعوذ بالله من معصيته جل وعلا. إذن ينبغي للإنسان أن يستشعر دائما ولذلك كان بعض السلف عندما يريد أن ينام يقول يتقلى كما تتقلى الحبة في المقلة من شدة الاضطراب، ينام ثم يقوم يصلي ثم يبكي، فتقول له ابنته في ذلك فيقول يا بني والله ما أدري هذه النومة هل فيها موتتي أم لا. كان عندهم هذا الشعور وهذا الإحساس، ولذلك أنت حينما تنام ماذا تقول؟ تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح، أن تسلم نفسك إلى ربك عز وجل. فينبغي أن تنام على طاعة لله جل وعلا، وهذه الذنوب وهذه المعاصي إنما هي شهوة ولذة ساعة، لكن يعقبها الندم الأبدي، الندم الأبدي. وأما الطاعة ففيها اللذة والسعادة في العاجل وفي الآجل. الحمد لله. بالنسبة للنداء، النداء المقصود فيه الدعاء، فهذا لا يجوز إلا لله عز وجل، فلا يجوز للعبد أن يقول يا محمد ويا أبا بكر ويا كذا بقصد الدعاء، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر. وأما الدعاء فهو بأن يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أما قول يا محمد حتى ولو في حياتي عليه الصلاة والسلام بقصد الدعاء فهذا أعوذ بالله من أعظم المنكرات، فكيف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؟ فيتنبه لهذا. أما نداء محمد القريب مثلا يا محمد ساعدني، محمد بن حسن أو محمد بن إبراهيم، ما في شيء، يعني إذا كان يقدر يساعدك هو موجود، لكن تقصد النبي عليه الصلاة والسلام في قبره تقول يا محمد أغثني، فهذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا بهذه الكلمات، نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا معكم. باسمكم أيها الإخوة والأخوات نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي على هذه المحاضرة القيمة، نلقاكم في محاضرات قادمة بإذن الله تعالى، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.